الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الأمر السابع الذي تعرض له المصنف رضوان الله تعالى عليه في منجزية العلم الإجمالي، وقلنا أن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في أصل تنجيز العلم الإجمالي، المقام الثاني في كفاية الامتثال الإجمالي. أما بالنسبة إلى المقام الأول، قلنا يقع البحث في جهتين: الجهة الأولى في هل أن العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة القطعية أم لا، وقلنا أنه البحث عنها يناسب البحث عن البراءة هناك كما طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه. الجهة الثانية في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، وقلنا أن البحث يقع في مباحث: البحث الأول هل أن العلم الإجمالي بيان كالعلم التفصيلي أم لا، وقد تقدم إثبات بيانية العلم الإجمالي كبيانية العلم التفصيلي، وقلنا أنه في مورد العلم الإجمالي لا تجري، ما شاء الله عالم ما شاء الله، شنو هالعمايين خوشك ماشي. قلنا أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في موارد العلم الإجمالي لأنه يعد بياناً، فهذا الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان حكم تعليقي على فرض عدم البيان، فمع وجود البيان لا يقبح معاقبة العبد عقلاً، فيكون حال العلم الإجمالي حال العلم التفصيلي في بيانيته، فموضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى لم يؤخذ في موضوعه البيان التفصيلي، بل الأعم من البيان التفصيلي والإجمالي، وهذا قررناه في البحث السابق. البحث الثاني وهو أنه بعد الفراغ عن كون العلم الإجمالي بيان، هل يمكن للشارع أن يأذن بارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، أو ترك جميع أطراف العلم الإجمالي في الشبهات الوجوبية؟ مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين، هل يمكن للشارع المقدس أن يرخص في ارتكاب كلا الإناءين، ومعناه أنه لا تحرم المخالفة القطعية مع إذن الشارع؟ بعبارة أخرى، إذن الشارع بارتكاب أطراف العلم الإجمالي لا يلزم منه محذور اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين. بعبارة ثالثة، في مورد العلم التفصيلي إذا علمنا بنجاسة شيء يجب الاجتناب عنه بمقتضى منجزية العلم التفصيلي، ومعنى ذلك أنه لو أتى به العبد أو لو أتى به المكلف وارتكب النجس يستحق العقوبة، فيتنقح موضوع حكم العاقب باستحقاق العقوبة والمثوبة. بالنسبة إلى العلم الإجمالي يمكن أن يجري الأصول في أطرافه، في أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي يجوز ويرخص لنا بارتكاب هذا النجس وذاك النجس ولا يلزم منه محذور أم لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى جواز ماذا؟ جواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، يعني يمكن للشارع المقدس أن يأذن، وليس حال العلم الإجمالي حال العلم التفصيلي. في العلم التفصيلي لا يمكن له أن يأذن، لأنه يوجب نقضا للغرض واجتماع الضدين أو النقيضين، أما في العلم الإجمالي فليس الأمر كذلك. توضيح ذلك أن العلم الإجمالي وإن كان كالعلم التفصيلي من حيث البيانية، وكلاهما بيان رافع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولكن هنالك فرق بينهما، بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي. فإن العلم الإجمالي فيه جهتين، أو بعبارة أخرى نقول أن متعلق العلم الإجمالي هو أمر قابل للانطباق على أحد الفردين، فهنالك علم تفصيلي بالجامع وشك بدوي بالنسبة إلى أطرافه. عندما نعلم بنجاسة أحد إنائين، عندي في الحقيقة جهتين، علم تفصيلي بالنجاسة بما هي نجاسة، وعندي شك بدوي بالنسبة إلى هذا الطرف وبالنسبة إلى ذلك الطرف. فهنالك علم تفصيلي وهنالك شك، هنالك جهالة. فالعلم الإجمالي لما كان علما تفصيليا بالجامع على وهو في المثال النجس بما هو نجس، هذا النجس بما هو نجس قابل للانطباق على هذا الفرد أو هذا الفرد، فهو محتمل الانطباق لا أنه معلوم الانطباق، فهو علم يشوبه الجهل، مو أنه انكشاف تام، لا، انكشاف ولكن فيه ماذا؟ فيه جهل. فلأجل قابلية انطباق المعلوم بالإجمال يمكن هذا النجس بما هو نجس نحتمل أن ينطبق على هذا الفرد أو نحتمل أن ينطبق على هذا الفرد، فانطباقه على هذا الفرد ليس بمعلوم، كما أن انطباقه على الفرد الآخر ماذا؟ ليس بمعلوم. وبالتالي متعلق العلم الإجمالي عنوان قابل للانطباق على أطراف العلم الإجمالي. فحينئذ نقول أن إذن الشارع في الترخيص في أطراف العلم الإجمالي معناه أي شيء؟ هو أن يجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي وليس في متعلق العلم الإجمالي. يعني أكو شنو في الحقيقة؟ عندي علم إجمالي متعلقه النجس بما هو نجس، هذا النجس بما هو نجس متعلقه غير معلوم، مو النجس الفلاني، لا، النجس بما هو النجس، هذا له قابلية أن ينطبق على هذا، احتمال أن ينطبق على هذا، احتمال أن ينطبق على هذا، وياه. فحينئذ هو علم بالجامع وشك ماذا؟ بالأطراف، وياه. فهو علم يشوبه الجهل، قابلية الانطباق. معنى أن الشارع المقدس يرخص في شنو؟ يرخص ويأذن في فعل الأطراف، معناه شنو؟ أن تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي لا أن تجري الأصول في متعلق العلم الإجمالي. متعلق العلم الإجمالي لا تجري الأصول فيه، وإنما تجري الأصول في الأطراف التي يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها. وياي؟ فإحنا في الحقيقة مو نجري الأصل في النجس بما هو نجس حتى يقال باجتماع هنا يلزم منه اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين. من جهتي أن العلم الإجمالي بالنجس بما هو نجس لا يجوز ارتكابه، ومن جهة جريان الأصل فيه معناه أن يأذن في ارتكابه. لا، ليس الأمر كذلك. هذا النجس بما هو نجس لا نجري الأصول في طرفه، لا نجري الأصول فيه، إنما نجري الأصول وين؟ في الأطراف التي هي شنو؟ مشكوكة انطباق عن ذلك العنوان عليها، لا أنه معلوم. هذا في الحقيقة هو الفرق الأساسي، هو الفرق الأساسي بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فما هو موضوع الأصل أي مورد الأصل هو الطرف. هذا الطرف بما هو بعنوانه الخاص، هذا يعني إناء أليف، بما هو إناء أليف مشكوك النجاسة لا أنه معلوم النجاسة. كما أن الإناء رقم 2 إناء باء في الحقيقة بعنوانه الخاص، لا من حيث كونه مصداقا للمعلوم بالإجمال، لا بعنوانه الخاص أيضا ماذا؟ مشكوك النجاسة لا أنه معلوم النجاسة. إذن الأصل العملي يجري في موارد تحقق موضوعه. موضوعه أي شيء؟ هو الجهل. الجهل من حيث كونه عنوانا خاصا. هذه الأطراف، أطراف العلم الإجمالي من حيث كونها عناوين خاصة مشكوكة النجاسة لا أنها ماذا؟ معلومة النجاسة. وبالتالي موضوع الأصل الجهل متحقق في المورد. نعم، الأصول لا تجري بالنسبة إلى المعلوم بالإجمال، إنما تجري في الأطراف، والأطراف من حيث عناوينها الخاصة شنو؟ مجهولة الحكم لا أنها معلومة النجاسة. نعم، هي محتملة الانطباق وياي. فنجري الأصل في هذا الطرف كما أن لكل طرف أصل. ها هنا نجري أصالة الطهارة بعنوانه الخاص، كذلك نجري أصالة الطهارة بعنوانه الخاص. فحينئذ يأذن الشارع بعد جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يأذن في ارتكابه. كل شيء لك طاهر حتى تعلم بأنه نجس. هل أنا لما أضع يدي على هذا الإناء أعلم بأنه نجس؟ لا. لما أضع يدي على هذا الإناء أعلم بأنه نجس؟ لا. فإذا من حيث الأطراف بعناوينها الخاصة هي مشكوكة مجهولة، فحينئذ يمكن أن أجري الأصل. نعم، الأصل لا يجري في متعلق العلم الإجمالي الذي هو النجس بما هو نجس. أنا ما أجريته في النجس بما هو نجس، إنما أجريته بإناء أليف، بإناء باء، أي بهذا العنوان الخاص. وحينئذ لا يكون هنالك فرق، زين، إلا من جهة لا يكون هنالك فرق بين جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي وبين جريان أصالة البراءة في محتمل التكليف الواقعي. مثلا أنت في الحقيقة عندما تشك في أن هل مثلا شرب التتون حرام أو ليس بحرام، معناه شنو؟ أحتمل أن الحكم الواقعي الفعلي هو الحرمة، أحتمل، ولكن هنالك أصل يعبر عنه ماذا؟ بأصالة البراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان، أو البراءة الشرعية وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا لا أعلمه، ماذا؟ أنا أحتمل أنه حرام، أحتمل أن الحكم الواقعي الفعلي حرام، لكنه مشكوك. إذن هنا أجري أصالة البراءة الذي يعبر عنه بالحكم الظاهري. فهنا في الحقيقة في الشبهات البدوية ماكو عندي اجتماع حكمين فعليين، أحدهما ماذا؟ أصالة البراءة، والآخر الحرمة. لا، عندي أحدهما حكم فعلي الذي هو أصالة البراءة، والآخر أحتمل الانطباق لأنه معلوم ماذا؟ معلوم الانطباق، أنا ما أدري أنه حرام أو ليس بحرام، فهو مشكوك. فالحكم الواقعي ليس بفعلي، وإنما الفعلي هو الحكم الظاهري. هنا في المقام كذلك لا يزيد هذا المقام، أي مقام العلم الإجمالي، عن مقام الشبهة البدوية. عندما أجري الأصل في هذا الطرف وأجري هذا الأصل في هذا الطرف، أقصى ما فيه أحتمل اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري، احتمال، لا أنه شنو أقطعه بأن هنا حكم واقعي. ليش؟ لأنه مشكوك، مجهول الحكم الواقعي، كما أن هذا الطرف مجهول الحكم الواقعي. فحينئذ كما تجرون أصالة البراءة في مشكوك الحكم، كذلك نجري شنو الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، فيكون حال هذا حال تلك. ما تجيبونه هناك، ما يأتي جوابا هناك من أنه ليس هنالك اجتماع حكمين فعليين، نجيبه هنا أنه ليس ها هنا اجتماع حكمين فعليين، بل الحكم الفعلي هو الحكم الظاهري، أما الحكم الواقعي فهو محتمل الانطباق لا أنه معلوم الانطباق. واضح؟ ها؟ سعيد وعيد طبوا للمطعم، طلع سعيد من بقى؟ واضح الفكرة؟ تفضل. لا تطلع لي عن الموضوع سيد.
نفس الموضوع، في حال حصول الاحتمال يكون راجع يعني.
لا لا، هذا احتمال بدوي مثل شك في الشبهات البدوية، هو ده يقول. حتى لو هذا يقول هذا الاحتمال الانطباق. هذا الاحتمال في الحقيقة احتمال منجز. شنو الفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الموجود في الشبهات البدوية؟ هناك تجرون الأصل، هنا ما تجرون الأصل، شنو الفرق؟ ماكو فرق. المشكلة، مشكلة المشاكل هو اجتماع ضدين، أو اجتماع شنو؟ اجتماع الضدين أو المتناقضين. أينما وجد يوجد المشكلة، إذا ما وجد فماكو مشكلة. إذا أجريت أصالة البراءة أكو اجتماع ضدين؟ أكو اجتماع شنو نقيضين؟ لا ماكو. ليش؟ لأن اجتماع الضدين واجتماع النقيضين فرع كون الحكمين فعليين في مورد واحد، واقعي وظاهري. أما إذا كان أحدهما محتملا ليس بفعلي والآخر شنو فعلي، أكو اجتماع حكمين فعليين؟ لا ما أكو اجتماع. لا، هذا أقصى ما فيه عندي علم بالمخالفة، وهذا أمس إحنا طرحناه وأجبنا عن العلم بالمخالفة مو مشكلة. هذا اللي يقول، شوفوا انتبهوا، يقول إحنا دا نقول أكو إمكان أن يأذن الشارع، مو نقول العلم الإجمالي سيدي إن شاء الله تعالى، مو أن العلم الإجمالي حال حال الشبهات البدوية، لا بي زيادة، بس يمكن أن يرخص الشارع في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ أحسنتم، إثباتاً لسه بعد شيء آخر، ممكن أن يرخص، نعم ممكن، ماكو به محذور. هذا اللي يقول صاحب الكفاية، طبعاً هذا عدل عنا صاحب الكفاية، هذا الكلام مو صحيح مالته، إنما في بحث الاشتغال التزم بالعلية التامة في كلا الأمرين، زاد في يعني راح إلى أقصى اليمين، كان في أقصى الشمال راح إلى أقصى الجنوب. زين، وياي وضحت الفكرة؟ إن قلت أن اجتماع الحكمين، جواز اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري، فرع كون الحكم وياي فرع كون الحكم الواقعي فعلي ولكن ليس بحتمي، والحكم الظاهري فعلي وحتمي، فأحدهما فعلي تعليقي والآخر فعلي حتمي. حينئذ يأتي هذا الكلام. وين هذا الكلام؟ في الشبهات البدوية واضح. هناك رفع عن أمة ما لا يعلمون، معنى شنو؟ هنالك علم، هنالك تكليف واقعي أنا أجهله لا أعلمه، ذاك الحكم فعلي ولكن شنو؟ تعليقي. بمعنى تعليقي أنه لو علمت به من باب الاتفاق لتنجز، وإلا لو كان فعلي مصلحته اللي يتقدم من عند المصنف بيان التعليق والفعلي، لو كانت مصلحة تقتضي لأوجب علي الاحتياط كما في الدماء والفروج. هذا في الشبهات البدوية واضح، أكو حكم واقعي فعلي تعليقي، الحكم الظاهري وهو جريان أصالة البراءة حكم فعلي حتمي، ومرتبة الحكم الظاهري تكون محفوظة هناك. أما في العلم الإجمالي ليس الأمر كذلك. العلم الإجمالي في الحقيقة هنالك علم بالجامع، علم بالنجس بما هو نجس. هذا العلم بالنجس بما هو نجس قد انكشف تمام الانكشاف، فإذا كان منكشفا تمام الانكشاف ليس هنالك فعلية تعليقية بل هنالك فعلية حتمية. فلازمه لو أجريتم الأصول في الأطراف أن يجتمعان الحكم الفعلي الظاهري الحتمي والفعلي الواقعي ماذا؟ الحتمي كذلك. يعني بعد العلم، بعد تعلق العلم بالنجس بما هو نجس وانكشف تمام الانكشاف، أصبح عد علم، عد علم عد حكم فعلي تعليقي لو عد حكم فعلي حتمي، ها؟ عد حكم فعلي حتمي. فإذا كان حكما فعليا حتميا ومع ذلك أجريت الأصول في أطرافه، معناه أجريت الحكم الظاهري، معناه أن الحكم الظاهري أيضا فعلي حتمي، لزم اجتماع حكمين فعليين حتميين في مورده، في مورد العلم، لأنه ذن الإناءين ما يخرجن عن ما شنو؟ عن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليها الذي هو قد انكشف تمام الانكشاف. إذن فرق بين الشبهات البدوية وبين ما نحن فيه وهو العلم الإجمالي. ما يصير تقيس هذا بهذا. إن قلت هكذا قلنا اللي انت ذكرته في الحقيقة أن جواز الارتكاب أطراف إن جواز ارتكاب ما هو محتمل التكليف ليس منحصرا في الشبهات البدوية كما تدعيه. لو كان منحصر في الشبهات البدوية تجي تقول لي أكو فريق، هذا علم إجمالي وهذا بيان، هذا يجي شبهة بدوية وشبهة البدوية ما بيها بيان، أنا أسلم وياك، قد أسلم وياك. لكن أكو جواز الارتكاب في موارد ماذا؟ يقطع بحصول المخالفة، كما في الشبهات الغير المحصورة. شبهة الغير المحصورة عندك علم إجمالي لو ما عندك علم إجمالي؟ عندي علم إجمالي. علم إجمالي بوجود الحرام في هذا القطيع كله اللي هو ما يقارب حدود 5000 راس، 20,000 راس، أنا أعلم أحدها موطوء. أهنان عندي علم إجمالي بأن أحدهما حرام، أحد هذه القطيع حرام عندي، مع ذلك رخصتم بجريان الأصول في أطراف هذا العلم الإجمالي. كل ما تضعون يدكم على واحد تجون به أصالة البراءة، وهكذا إلى أن شنو؟ ترخيصكم في أطراف العلم الإجمالي في شبهات الغير المحصورة يكشف كشفا إنيا على أنه لا بد لكم من رفع محذور اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين. بمعنى آخر أنه هذا كلامكم مقتضاه وجود حكمين فعليين حتميين. تعالوا حلوا لي هاي المشكلة في الشبهات الغير المحصورة. في الشبهة الغير المحصورة علم إجمالي أكو، علم إجمالي أكو، إذن أكو حكم فعلي حتمي، نعم أكو علم حكم فعلي حتمي واقعي، جيد. تجرون الأصول في الأطراف، تجرون الأصول في الأطراف. إذا أجريتم الأصول أصبح حكم ظاهري فعلي حتمي لو لا؟ نعم، أكو اجتماع حكمين فعليين. إذن مقتضاها جريان الأصول في أطراف الشبهة الغير محصورة يتبين أنه ليس هنالك اجتماع حكمين فعليين حتميين، بل أحدهما تعليقي والآخر حتمي، وإلا لما جاز لكم الترخيص. فترخيصكم كاشف عن ماذا؟ عن أن الحكم الواقعي وهو العلم بوجود حرام ليس بفعلي حتمي. ولذلك السيد الخوئي وغيرهم قالوا أنه لا يجوز الترخيص في الشبهات الغير المحصورة، حالها حال الشبهات المحصورة. قالوا نعم، إذا كانت الشبهات الغير المحصورة خارجة عن محل الابتلاء ذاك ينحل العلم الإجمالي، أما في غير هذا المورد ما ينحل. واضح؟ وبعبارة أخرى، أن موضوع الأصل العملي وجريانه متوقف على أمرين: الأول تحقق موضوعه ألا وهو الجهل، الثاني أن لا يلزم من جريانه محذور يقطع بمحاليته. وفي المقام كلاهما ماذا؟ كلاهما متحقق. أما موضوعه فالطرف بعنوانه الخاص مجهول الحكم، كما أن هذا الطرف بعنوانه الخاص مجهول الحكم. وبالتالي الجهل بالحكم في كل مورد موجود، وبالتالي موضوع الأصل جاري، وهو أن يكون هنالك جهل بالحكم الواقعي. هذا أول. الثاني أن جريانه لا يلزم منه المحال. لماذا؟ لأنه ماذا؟ لأن هذا الحكم فعلي حتمي والحكم الواقعي فعلي تعليقي. ولذلك قلنا أنه متى يكون الحكم فعلي حتمي؟ إذا تعلق بشيء بأن يكون باعثا إليه بعنوانه أو زاجرا عنه بعنوانه يصبح الحكم فعليا حتميا. إذا علمت به يصبح ماذا؟ يتنجز هذا الحكم الفعلي الحتمي. ولذلك كل تركيز صاحب الكفاية أن العلم دخل في الفعلية الحتمية، العلم مع أنه قد تقدم منه أن العلم ليس دخيلا في الفعلية الحتمية، وإنما العلم دخيل في التنجز. هذا هو إشكال السيد الخوئي عليه، أشكل عليه قال هذا مبني على أن العلم دخيل في الفعلية الحتمية مع أنه ليس بالدخيل، فبالتالي قال بعدم جريان الأصول في الأطراف. إلى هنا أثبتنا بأن المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول زين بأن العلم الإجمالي يجوز الترخيص في أطرافه، بمعنى أن يأذن في ارتكاب جميع الأطراف، فهو مقتضٍ لحرمة المخالفة العملية وليس علة تامة لحرمة المخالفة العملية. يعني معناه أنه علة لا يمكن أن يرخص الشارع، إذا كان مقتضٍ يمكن أن يرخص الشارع. ومنه يتبين أنه واحد من الجالسين يتوهم، يقول شنو العلم الإجمالي كالشبهة البدوية، ما عندي شيء آخر، احتمال التكليف، شنو فرق بينه وبين الشبهة البدوية؟ قد يتوهم هذا التوهم أنه أكثر من شك، كما أنه في الشبهات البدوية شك في الحكم الواقعي، في موارد العلم الإجمالي شك في الحكم الواقعي. هناك تجرون أصالة البراءة، هنا أيضا نجري أصالة البراءة. هذا التوهم اندفع الآن، تبين لا ليس الأمر كذلك، أن العلم الإجمالي يختلف عن الشك. الشك لا اقتضاء له في التنجيز، ما إلى اقتضاء، كل اقتضاء ما إلى، لأنه جهل عدم علم فما بيقتضاء. أما العلم الإجمالي ففيه اقتضاء للتنجيز، ولكن اقتضاؤه تعليقي، يعني ليس بعلة تامة، يعني معناه مع عدم وجود المانع ينجز، إذا وجد المانع لا ينجز. مانعه تارة يكون عقليا، كما إذا خرجت بعض أطراف الشبهة عن محل الابتلاء،
خارج عن قدرتي، كما لو دار الأمر بين نجاسة هذا الإناء وبين نجاسة الإناء الذي كان عد مثلا صدام والعياذ بالله، ذاك خارج عن محل ابتلاء يا أخو، ما أقدر أوصل لأني. فهنا في الحقيقة خروج عن محل ابتلاء هذا مانع عقلي، نقول العلم الإجمالي ما يقتضي التنجيز، عفوا ما مو علة تامة فهو مقتضى للتنجيز، فأجري أصالة البراءة وأصالة الطهارة في هذا الطرف بلا معارض، ما أجري هناك لأنه أي أثر له، ذاك هو داخل تحت محل ابتلائي وياك. هذا إذا كان المانع مانعا عقليا، وقد يكون المانع مانعا شرعيا، كما إذا أذن الشارع في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي. فلو ارتفع ذلك المانع العلم الإجمالي شي يجي يقتضي التنجيز، وهو الاجتناب، ماذا؟ الاجتناب عن أحد الطرفين، وهذا معنى حرمة المخالفة العملية، أنه لا بد أن تجتنب عن أحدهما لو خليته وطبعه، ما لم يوجد مانع عن ماذا؟ عن تنجيز العلم الإجمالي. فهذا هو فرق بين العلم الإجمالي وبين الشبهات البدوية، وهو الاحتمال والشك. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره يا الله أنه قد عرفته كون القطع التفصيلي بالتكليف الفعلي، شوفوا فعلي، ما قال فعلي القطع بالتكليف الفعلي الحتمي، قال لا، القطع أي العلم بالحكم الفعلي أوجب ماذا؟ حتميته، علة تامة لتنجزه ومنقح لموضوع حكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا أو نفيا. فهل العلم الإجمالي كذلك أم لا؟ فيه إشكال. ربما يقال أن التكليف في العلم الإجمالي حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، يعني في أطرافه لم ينكشف، لأن أحتمل الانطباق لم ينكشف به تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري مع عدم الانكشاف التام محفوظة، جاز الإذن من الشارع. إذن هو في المبحث الثاني بيان، ولكنه يمكن أن يرخص الشارع، ماكو مانع. ليش؟ لأنه مقتضي لتنجيز الحرمة لحرمة المخالفة، لا أنه علة تامة. لو كان علة تامة يكون كالعلم التفصيلي، لا لا، هو ممكن العلم التفصيلي لأنه علم يشوبه ماذا؟ يشوبه الجهل. أحسن. قال جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، يعني بارتكاب أحد أطرافه، بل قطعا. ايش تفهم من هذا؟ تفهم أن المصنف في هذا البحث يقول بأن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، هذا هو معنى احتمالا، وكذلك مقتضي لحرمة المخالفة العملية، معنى إذا رخص، إذا أجاز بارتكاب بعض الأطراف ممكن، إذا أجاز بارتكاب جميع الأطراف همات ماذا؟ همات ممكن. واضح؟ جيد. بل قطعا وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، ماكو محذور، ما يلزم اجتماع حكمين فعليين، وليس محذور مناقضته مع المقطوع إجمالا، أي النجس بما هو نجس، إلا ماكو ترى فرق بينه وبين ماذا؟ بين الشبهات البدوية، إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الواقع في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية. هناك تقولون ماكو مناقضة وتجرون الأصول في أطراف العلم الإجمالي، هنا أيضا ماكو مناقضة، حكم واقعي فعلي غير حتمي تعليقي، هنا حكم ظاهري فعلي حتمي، ولم يجتمع حكمين فعليين حتميين. ضرورة عدم تفاوت، ليش؟ يقول شنو الفرق بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة؟ بالقلة والكثرة، هذا أطراف قليلة ذاك أطراف كثيرة، ولكن العلم هناك علم تفصيلي بالجامع، شك بدوي في النسبة إلى الأطراف، واحد مناط واحد. قال ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي والإذن من الشارع بالاقتحام في شنو؟ في أطرافه، في مخالفته بين الشبهات، أصلا شبهة غير محصورة، شبهة محصورة، شبهة بدوية، فما به التفصي عن المحذور في ذاك المقام أي في الشبهات البدوية، بل في الشبهات الغير المحصورة يتفصى به في هذا المقام. فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا كما لا يخفى. نعم، واحد يقول إذن شارع علم الإجمالي أصبح مثل الشك البدوي، لأنت تقول ماكو فرق بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة البدوية. يقول لا الفرق موجود، هناك الاحتمال غير منجز، غير مقتضي للتنجيز. العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز لكلا الطرفين، لكلا المرتبتين، ولكن يمكن للشارع المقدس أن يرخص ولا يلزم منه محذور ثبوته. هسه نبحث هل الإثبات أيضا دال على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لا، هذا بحث آخر. قال نعم، هذا نعم استدراك على دفع توهم أحد الأفاضل. زين استشكل، قال نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء. ترى مثل العلم التفصيلي في الاقتضاء لا في العلمية التامة. معناه شنو؟ معناه أنه يوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة وخارجة عن محل الابتلاء، أو المانع شرعا كما فيما أذن الشارع في الاقتحام فيها، كما هو ظاهر قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال. يقول هذا أذن منه، فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. طبعا هذا الكلام فيه بعضهم خصصوا فقط في الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الحكمية ليس الكلام فيه. وبالجملة هنا نرجع، هو يريد فذلكة القول في الاستدراك مارته. وبالجملة قضية صحة مؤاخذة العبد على مخالفة العلم الإجمالي بمقتضى طبعه متحققة العقل، لأنه بيان، هذا اللي قلناه بيان، ما يصير تخالفته ما لم يوجد المانع، إذا وجد المانع يجوز لك مخالفته. قال قضية صحة مؤاخذته على مخالفة العلم الإجمالي مع القطع به بين الأطراف محصورة، بين أطراف محصورة، وعدم صحتها، عدم صحة مؤاخذة العبد مع مخالفته مع عدم حصر الأطراف أو مع الإذن في الاقتحام فيها، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة للتنجز، فهو ليس كالعلم التفصيلي. علم التفصيلي علة تامة لحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة، أما العلم الإجمالي فهو مقتضي لوجوب الموافقة ولحرمة المخالفة، ومعناه أنه يجوز لك إذا وجد مانعا عقلا أن ترفع يدك عن أحد محتملاته، كما يجوز لك أن ترفع يدك عن جميع محتملاته إذا وجد المانع العقلي أو المانع الشرعي. واضح إن شاء الله؟ إلى هنا انتهى الكلام. ثم تعرض إلى كلام الشيخ الأنصاري. قول الشيخ الأنصاري شنو؟ أنه لا، العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة، يعني لا يمكن أن يأذن الشارع في ارتكاب جميع الأطراف، ولكنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. معناه إذا وجد مانع عن تنجيزه لجميع الأطراف يؤخذ بذلك المانع، لا مانع، يمكن أن يرخص الشارع في بعض أطرافه لا في جميع أطرافه. فلو علمنا بنجاسة أحد إنائين، الشيخ الأنصار شو يقول؟ يقول ما يصير الشارع يأذن بارتكابها معا للزوم اجتماع الضدين. نعم يجوز له، يمكن له أن يأذن بارتكاب أحدهما، وهذا معناه أنه مقتضي لوجوب الموافقة القطعية لا أنه علة تامة كالتفصيلي. فإذا أكو فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي حتى على رأي الشيخ الأنصاري في خصوص وجوب الموافقة القطعية. هذا والحمد لله رب العالمين.